أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في الثمرات المترتبة على الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، وكان البحث في هذا الفرع، وهو لو فرضنا أن الجارية بيعت بالبيع الفضولي وجاء المشتري وقارب الجارية، ثم بعد ذلك فرضنا بأن المالك أجاز، فهنا عدة نقاط قلنا بالأمس في البحث، ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية: هل أن الجارية تكون أم ولد حيث إنه قاربها المشتري فحملت منه، فهل تكون هي أم ولد أو لا تكون أم ولد؟ فتارة نتكلم على الكشف الحقيقي وتارة على الكشف الحكمي. أما بناء على الكشف الحقيقي فالجواب واضح، فإنه على الكشف الحقيقي بصدور الإجازة المتأخرة ينكشف لنا حقيقة أن هذه الجارية مملوكة للمشتري، والمشتري في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة له الملكية حقيقة للجارية، فيكون قاربها في ملك ووطأها في ملك، فتكون حينئذ أم ولد. فبناء على الكشف الحقيقي هذا الوطء الحاصل في الزمان المتخلل وطع في ملك والملكية حقيقية، إذن هي أم ولد بلا إشكال. أما الكلام، إنما الكلام بناء على الكشف الحكمي، فهل تكون أم ولد أو لا؟ هنا اتجاهان: الاتجاه الأول، نعم تعتبر أم ولد، وذلك لأن الشارع نزل ببركة الإجازة العقد السابق منزلة العقد التام في الآثار، فما يترتب من الآثار على العقد التام يترتب على العقد الذي نزله الشارع منزلة العقد التام، وأي حكم فرضتموه يثبت على تقدير الكشف الحقيقي والملكية الحقيقية، فذاك الأثار تعبداً يثبت على تقدير أي كشف؟ الكشف الحكمي. ومن الآثار المترتبة على الملكية الحقيقية أن الواطئ لو وطأ المملوكة فإنها تكون أم ولد، فكذلك أيضاً فيما هو منزل منزلة الملكية الحقيقية، فلا فرق حينئذ بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي بهذا اللحاظ. هذا الاتجاه شنو؟
الأول.
الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني يقول لا تكون أمة ولد، وذلك لعدة نكات طرحوها وعدة أدلة وعدة نكات ذكروها في المقام. النكتة الأولى أن أم الولد بحسب ظاهر الأدلة هي تلك الجارية المملوكة حقيقة لا المملوكة اعتبارا، فظاهر أدلة أم الولد أنه هذا العنوان مترتب على المملوكة واقعا، ودليل التنزيل غايته النظر إلى الآثار ولا يثبت لنا الملكية الواقعية، حيث قلنا أنه بناء على الكشف الحقيقي هناك نقل، فلا توجد ملكية واقعية في الزمان المتخللي بين زمان الإجازة، بل بين زمان العقد وزمان الإجازة. وما دام لا توجد ملكية حقيقية وملكية واقعية، فإذن هذه الأمة الموطوءة ليست ملكا واقعا، فلا تكون أمة أم ولد. إذن أم الولد هي الجارية التي وطأها المالك لها واقعا، لا من نزل منزلة المالك ولا الملكية التنزيلية، فهذا لا يستفاد من أدلة أم الولد. هذه هي النكتة الأولى التي ذكرها. النكتة الثانية بأنه حتى لو قلنا بأنه ظاهر الأدلة التعميم للملكية غير الواقعية، فمع ذلك نقول بأن ظاهر الأدلة أن أم الولد هو من حدث الوطأ في زمانه وكانت مملوكة، إما ملكية حقيقية أو ملكية اعتبارية في حال حدوث الوطأ، فموضوع أم الولد المملوكة ولو اعتبارا، لكن في أي زمان؟ في زمان حدوث الوطأ. فالمعتبر في الأدلة حدوث الوطء في ملك، وهنا الحدوث يحصل غاية ما تقتضيه الإجازة أنه بعد زمان الإجازة نعتبر هذا الوطء الذي صدر وحدث نعتبره وطئا في ملك، ولكن لم يحدث وطئا في ملك في زمان حدوثه، وحدوث قبل الإجازة، ففي زمان حدوثه هل حدث حال كونه وطئا في ملك؟ ما حدث. غايته أنه بقاء الشارع بعد حصول الإجازة نزله منزلة الوطئ في الملك، وليس ظاهر الأدلة هو أن أم الولد من اعتبر بقاء أنه وطن في ملك. فالملحوظ عنوان، عنوان الحدوث، ظاهر العناوين الحدوث، حدوث الوطئ ظاهر العناوين. شنو شيخنا؟ الحدوث، حدوث الوطئ نعم في الملك، وهنا الحدوث لم يحصل في ملك، وإنما التنزيل حصل بعد الإجازة. إذن يتبين بهذا بأنه لا تكون أم ولد. هذه نكتة كام؟ ثانية. نكتة ثالثة بعضهم ذكر ظاهر أدلة أم الولد أن يكون الوطء محلل، الوطء مستحق ومحلل شرعا، وقد عرفت أنه بناء على الكشف الحكمي دليل التنزيل والاعتبار لا ينال الأحكام التكليفية، إنما ينال الآثار الوضعية، ويكون هذا الوطء وطء محرم، والإجازة لا توجب قلب المحرم إلى هو محرم. الشارع يقول هو محرم، بس انتظروا إجت الإجازة بيصير شنو؟ محلل. أو يقول انتظروا، الشارع ما يقول حرام، كون حرام أو حلال متوقف على الإجازة. إذا ذاك أجاز يقول يلا جيزة جيزة عشان ما يصير حرام عليه، ذاك يقول ليه يلا حقق الإجازة حتى ما يصير حرام، فصارت الحرمة والحلية منوطة بإجازة الغير، لأن هذا منصرف عنه. باب الإجازة باب الآثار الوضعية وليس باب الآثار التكليفية، هذا ذكرناه سابقا. وقلنا أن الدليل الذي دل على الكشف الحكمي كصحيحة أبي عبيد الحذاء ورواية شنو شيخنا كنا؟ وريقة محمد بن قيس، ناظر إلى الأحكام الوضعية وناظر إلى الأحكام التكليفية، وهذا الوطء محرم فلا تكون أمة ولد. إذا تبين مما ذكرنا أن هناك نكات ثلاثة التفتوا إليها تمنع من صدق بلي أم الولد، وهذا بحث سيار. ولهذا ذكرنا أنه على القول بالكشف الحكمي لا تترتب جميع آثار الكشف الحقيقي، لا بد أن نرجع إلى لسان الأدلة، فإن اعتبر في لسان الأدلة أن موضوع الأثر الأحكام التكليفية ما تترتب الآثار بناء على الكشف الحكمي. وكذا لو كان موضوع الحدوث فإنه بناء على الإجازة الكاشفة ما يتحقق عنوان الحدوث، حدوث الزوجية حدوث الملكية، فإذا استظهرنا من الأدلة أن الملحوظ عنوان الحدوث فإذا لا ينفعنا دليل الكشف حكمي. واضح شيخنا؟ إذن ليس كل مورد يثبت فيه أثر للكشف الحقيقي يثبت للكشف الحكمي، كما أصر على ذلك المحقق الإيرواني، قال ماكو أثر للفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، وأي أثر يجيبون الشارع نزله منزلة الأثر، قل ما يصير، لابد أن نلحظ دليل التنزيل. فما ذكره الإيرواني في هذا البحث أنه لا يوجد ثمرة للفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي غير تام. ومن هذا البحث يتفرع بحث آخر ما أشار له الشيخ، بس الكلام يجر الكلام. تعرض له سيدنا الخوئي صفحة 452، وهو أنه لو جاء شخص في الفترة المتخللة وقارب هذه الجارية فهل هو وطئ بذات بعلين؟ أو إذا كانت مثلا الجارية، خلنا نعطيك مثال أوضح من هذه، لو فرضنا أنه الشخص تزوج امرأة بعقد فضولي، خليتك الجواري، خلنا نجيب مثال واقعي، شخص تزوج امرأة بعقد فضولي وفي الزمان المتخلل قبل الإجازة جاء شخص آخر وقارب هذه المرأة المتزوجة للأول بعقد فضولي، ثم اطلع الولي، ولي البكر أو ولي الصبي من جهة الرجل أو المرأة، فأجاز العقد، واضح شيخنا، فأجاز هذا العقد، فهنا وقع البحث أن ذاك الشخص الذي قارب هذه الزوجة المعقودة على الأول على ألف، عندنا ألف وباء، ألف والزوج الذي عقد عليه بالعقد الفضولي، وباء هو قارب هذه الزوجة المعقودة بالعقد الفضولي، هل يكون وطئا بذات باع؟ ولو كان وط بذات باع شنو شيخنا؟ حرمت عليه مؤبدا، فلو طلقها هذا لا يستطيع أن يتزوجها، فلأنها موطوءة ذات بعل. فهل يقال أن الوطأ الصادر من الباء هو وطأ بذات البعل أو لا؟ هو بناء الكشف الحقيقي هو وطأ بذات بعل، أما بناء على الكشف الحكمي يقول سيدنا الخوئي ما في زوجية حقيقية، إنما الشارع ما تصرف في الزوجية، تصرف في آثارها بس. فهذا الذي قارب هذه المرأة في الزمان المتخلل لم يقارب ذات بعل، بل هي خلية من البعل، إذ في الزمان المتخلل حتى بناء على الإجازة والكشف الحكمي ليست هي ذات بعل حقيقة. ومن هنا لا يترتب آثار شنو شيخنا؟ آثار أنه وطأها بذات بعل، لأنه مو زوج حقيقة. وكذلك نكتة ثانية تقول ظاهر أدلة أن من وطأ بذات البعل حدوث الوطء بكونه ذات بعل، وهنا عند الحدوث هل هو ذات بعل؟ حتى بناء على التنزيل والاعتبار عند الحدوث ليس بذات بعل، إنما صارت واتصفت بعد حصول الإجازة بأنها ذات بعل. من الآن اتصفت بعد الإجازة، الآن اتصفت بعد الإجازة أنها ذات بعل، ولكن حين الوطء ليست متصفة بأنها ذات بعل. وظاهر العناوين الفعلية، فقال أصلا لا يكون هذا ممن وطأ بذات بعل، لأن ظاهر الأدلة وموضوع الأدلة هو من حدث منه وطأ بذات بعل، من لا أنه من حدث منه وطأ بمن ستكون ذات بعل بعد ذلك، ولو ستكون بعد ذلك من الآن، هذا ما تشمله الأدلة. الأدلة واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في وين؟ في النقطة الثانية. نصل عناوين الحدوث، نعم أصل استظهاري، ظاهر العناوين الفعلية. إذا قال اغتسل، العرف يفهم أنه إحداث الاغتسال، فلو فرضنا بأن الشخص كان في تحت البحر قال له المولى اغتسل، قام يحرك بدنه فقط، هل هذا كافي أو لا بد أن يحدث غسلا؟ أو هو قاعد يصلي يقول له المولى صلي، يقول يواصل، يقول هاي صلاة بقاء، يقول لا، ظاهر العناوين عرفا الإحداث. ولهذا جت المسألة أنه لو واحد تحت الدش يغسل الرأس والرقبة، بل وكان الدش مستوعب لتمام البدن، لا بد أن يخرج حتى يتحقق أحداث غسل اليمين واليسار، إحداث غسل باقي البدن، لأن ظاهر العناوين الإحداث. واضح شيخنا؟ لا، العناوين لا تشمل ولو الوجود البقائي، ظاهرة في عنوان الإحداث، هي استظهار عرفي من الأدلة. تنبيه ذكر المصنف في العبارة وإن حكم بملكية المشتري بعد ذلك. خلنا نقرأ العبارة تتضح هذا النقطة، خلنا نقرأ العبارة. قال المصنف، وين وصلنا؟ قال ولو أولدها، من أولدها المشتري، فصارت أم ولد على الكشف الحقيقي صارت يعني أفضل الفتوى، يعني تصير أم ولد على الكشف الحقيقي وواضح. قلنا على الكشف الحكمي كم اتجاه؟ هذا الاتجاه الأول أنه صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي. خل حقيقي واضح، لا تعلل لنا، قال أنا بعلل لك
في الحكم، لأن هذه لأن تعليل كيف تصير أمة ولد على الحكم؟ لأن مقتضى جعل العقد، يعني الشارع جعل العقد الواقع ماضيا، الشارع قال ترى هذا العقد الذي صار يوم السبت أنا جعلته واعتبرته ماضيا، مع أنه مو ماضي ناقص مو تام، أنا جعلته تاما. مقتضى الاعتبار والتنزيل كل ما يترتب على العقد التام يترتب على العقد الناقص. ترتبي حكم وقوع الوطئ في ملك فتكون أمه ولد، لو وطأها في ملك صارت أم ولد، هذا أيضا نزل منزلة ما لو وطئت في ملك. ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد، وش تحقق الاستيلاد؟ يعني تحقق الاستيلاد يعني ما تكون أم ولد على الحكم. كم نكتة جبت؟ ثلاث. هو مركز على النقطة الثانية، عنوان الحدوث ظاهر العناوين الحدوث، صلي يعني أوجد صلاة احدث لي صلاة، وظاهر الأدلة إذا وطأ المالك الجارية صارت أم ولد، حدوث الوطئ في ملكين مو حدوث الوطئ في من ستكون ملكا بعد ذلك. وهذا شيخنا قال لعدم تحقق حدوث، ركز على حدوث يجيك في الامتحان يا شيخنا، حدوث وحدوث، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيته. هذا في احتمال العبارة، احتمال أنه حدوث واحتمال أنه الملك، حدوث الولد في الملك مو حدوث الولد فيما بمنزلة الملك، فإشارة إلى النكتة الأولى الملكية الواقعية. فيا شيخ صادق هالعبارة يطلع فيها كم نكتة؟ نكتة الحدوث ونكتة أن تكون هذه الملكية ملكية واقعية، وبناء على الكشف الحكمي ما عندنا ملكية واقعية وعندنا بل عندنا ملكية اعتبار. فقوله حدوث الولد قال في الملك، ما قال في الملك أو ما هو بمنزلته، وظاهر الملك الملك الواقعي. بعدين قال وإن حكم بملكيته، ملكية شنو؟ الولد للمشتري بعد ذلك. هذه العبارة صارت مثارا للاعتراض، خلني أشرحها بعدين أقول لك مثار الاعتراض. المصنف يقول بناء على الكشف الحكمي هذا الولد هل يحكم بأنه للمشتري قبل الإجازة بمجرد المقاربة، أو أنه إنما يحكم أن الولد للمشتري بعد ذلك بعد الإجازة؟ فأفاد المصنف في العبارة أن الحكم بملكية الولد للمشتري إنما يكون بعد ذلك أي بعد الإجازة. فسجلوا الاعتراض على المصنف بأن الواطئ إذا وطأ الجارية فإن الولد يلحق بصاحب الماء فهو ولده، ويحكم بأنه يملك الولد بشنو شيخنا؟ من حين الوطء لا من حين الإجازة، فإن الولد يلحق بمن؟ بأبيه. فكيف يقال وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك؟ ما يتناسب بعد ذلك، بل يكون هو ولد للمشتري وين؟ من حين المقاربة لا بعد ذلك. شنو جوابكم على هذا الإشكال؟ وإن حكم بملكيته لتحقق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكية الولد للمشتري بعد ذلك. شلون حكم بملكية الولد للمشتري بعد ذلك مع أنه هو ولده من حين الوقت؟ ها سيدنا الشيخ صادق هناك أجيب عن ذلك بأن هناك خلاف في وطء الجارية، هل أن نماء الجارية وهو الولد يلحق بمالك الجارية لأن النماء يتبع مالك الأصل، أو يلحق بصاحب الماء وهو الواطئ؟ إذا كانت الموطوءة مو جارية ما في نزاع، فإن الولد لمن؟ لأبيه صاحب الماء، ولا يلحق للأم مثلا أو بالكذا، يلحق على الأم في كلام يعني، بس يلحق بصاحب الماء. ولكن في الجارية نزاع، في المملوكة نزاع، فذهب البعض أنه من ملك الأصل ملك النماء، والجارية مملوكة لمالكها، فالنماء يكون لمن؟ للمالك. ففي الزمان المتخلل الولد يكون ملكا لمالك الجارية لا للمشتري. فإنما يحكم بملكية الولد للمشتري بعد الإجازة، لأن بعد الإجازة نماءات المبيع تكون ملكا للمشتري، والولد نماء، فيكون النماء لمن؟ فمن ملك الأصل ملك الفرع، فيحكم بملكية ببركة الإجازة. من اللي يملك الأصل؟ المشتري. فمن يملك النماء؟ المشتري، لتبعية النماء للأصل. فهذه العبارة من الشيخ مبنية على أن الولد إنما هو نماء للأصل، فمالك النماء مالك للأصل، ولا يكون حينئذ هو مملوك للمشتري. واضح إن شاء الله. في إشكال من جهة أخرى، التعبير بالملكية هذا حر مو عبد، لأنه وطأه، فتعبيره الولد ملك لا يخلو من حزازه، فإن هذا ولده والولد عقده حرا، فكيف يقال بأنه وإن حكم بملكية الولد للمشتري بعد ذلك فالتعبير بالملكية فيه مسامح؟ ولهذا قد يحتمل أنه بعضهم يعني أشار أن في ذهني يقول هذه وإن حكم بملكيتها مو بملكيته، يعني في العبارة خلل ورجع ملكيتها لمن؟ للجارية. ما جاي يتكلم يقول هذا كشف حكمي، فالوطء ليس وطئا في ملك، وأن الجارية مو مملوكة، ما قال هو حدوث الولد في الملك، والمفروض الجارية مو ملك. وإن حكم بملكيته يعني بملكيتها، يعني بملكية الجارية مو بملكية الولد، لأن الشيخ الأعظم شنو قال؟ ركز يا أخينا في العبارة، قال لعدم تحقق حدوث الولد في الملك. عجيب، لكن لماذا لم يتحقق الولد في ملك مع أنه بناء على الإجازة صار هذا ملك وهي الجارية؟ قال وإن حكم بملكيتها المفروض بعد ذلك، يعني ملكية من؟ الجارية. فلو هي ها الخط موجود، لو بس هالخط موجود شيخنا تنحلل مشاكل، بس هذا الخط ما موجود وهم ما في نساخ. فظاهر العبارة حكم بملكيته بملكية الولد، فتجيك مشكلة كيف يحكم بالولد كذا وكذا، مع أن ظاهر مباني الشيخ الأعظم أن الولد يلحق بالواطئ حتى في باب الجارية، ولا تكون الجارية مثل الحيوان كما قيل في باب الحيوانات أنه لو جاء لو كان عندك حيوان واحد عنده حيوان وجاء مالك الحيوان وطأ البليد وطأ مثلا شنو الحيوان الآخر فولدت تلك الحيوان بالاتفاق في باب الحيوانات إنما لمن أنما لمالك الأم وضخم شيخنا فالشيء والشيخ الأعظم يرى أن الجارية ليس من هذا القبيل يكون الولد للواطئ فالأولى أن يقال وإن حكم بملكيتها للمشتري بعد ذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثالثة كيف؟ كيف يملك الولد؟ ولده كيف يملكه؟ أدري بس ما يقول ملكية الولد، ما يعبر ملكية الولد، تعبير من ولده حر، ما يقول ملكية. دفع الضمان بحث آخر قلنا أشرنا له سابقا، بس ملكيته للولد مو متعارف، مو متعارف. وكيف يقول بعد ذلك؟ يختلف مع مباني الشيخ. مباني الشيخ الأعظم يرى أن الولد يلحق بالواطئ ولو كانت الموطئة جارية، لا أنه متوقف على الإجازة فيحكم له بعد ذلك، بل من حين الوطء يحكم له، بل حتى لو كان العقد باطل، حتى لو ما في إجازة، حتى لو عقد الفضول فاسد، فإن الولد يلحق بمن؟ بالواطء. غاية أنه يضمن أو لا يضمن كما بحثنا في صحيحة محمد بن قيس، هذا بحث آخر. النقطة الثالثة، هذه نقطة عويصة شوية شيخنا. لو فرضنا في يوم السبت بيعت الجارية للمشتري بالبيع الفضولي، وفي يوم الأحد جاء المالك أو جاء المشتري وقارب الجارية فولدت، وفي يوم الاثنين جاء المالك وباع هذه الجارية إلى شخص آخر أو وهبها لشخص آخر تصرف فيها تصرف الملاك، فجاء يوم الأربعاء. هي طول السبع بس على هالسالفة ها؟ وصلنا الثلاثة الأربعاء. فجاء يوم الثلاثاء وقام المالك الأصلي للجارية وأجاز العقد الفضول الصادر من يوم السبت، فهذا المالك الأصلي صدر منه شيئان: يوم الاثنين أجرى عقد المعاملة والهبة والتصرفات على الجارية، وفي يوم الثلاثاء أجاز عقد الفضول. فنسأل سؤالين: ما هو حكم ما صدر منه من بيع جاريته على المشتري الجديد إلا هو يوم الاثنين، وما حكم إجازته لعقد الفضول؟ فهل النافذ هو بيعه أو إجازته أو كلاهما ينفذ أو كلاهما لا ينفذ؟ ولكل قول قائل شيخنا. شيخنا أركة. فهل يا شيخنا ما صدر منه يوم الاثنين هو النافذ فالإجازة باطلة، أو أن الإجازة توجب لغوية ما صدر منه يوم الاثنين، أو كلاهما باطل أو كلاهما صحيح؟ هنا دخل الأعلام في بحث مفصل في هذه الصورة، وهي بحث عام في الفضولي. لو فرضنا أن عندنا عين أجريت عليها معاملة فضولية، فجاء المالك الواقعي وتصرف في العين في الزمان المتخلل قبل الإجازة في هذه العين بعقد ناقل مثلا، ثم بعد ذلك أراد أن يجيز العقد الأول، هل يصح الإجازة أو لا تصح الإجازة، هل البيع الذي صدر منه صحيح أو لا، كلاهما صحيح أو كلاهما باطل.
أنت شيخنا الأعظم ماذا تقول؟
والذي يزيد الطين بلة ويزيد المشكلة مشكلة أن في نسختين في الكتاب، نسخة يوم الاثنين ماذا هو الذي صدر من المالك؟ هل صدر بيع الجارية أم الولد أو صدر بيع الولد لا أم الولد؟
هذا المالك يوم الاثنين ماذا الذي صدر منه؟ هل أجرى المعاوضة على عين ما أجراه الفضولي وهو الجارية؟
في الجارية يوم السبت باعها الفضولي، ويوم الاثنين نفس الجارية من باعها؟ المالك. فالمعقدين الصادرين من الفضولي والمالك على واحد وهو الجارية. أو لا الشيخ العظم ما جاي يتكلم عن بيع الجارية، يتكلم عن بيع نماء الجارية وهو الولد. وهنا نزاع بين النائيني وبين الإصفهاني وسيدنا الخوئي، فالنائيني يصر على أن محل البحث ولا يصح إلا أن يفرض أم ولد، مو بس تعدد نسخ، مو نزاع تعدد نسخ، يصح أو لا يصح. يقول النائيني إنما يصح كل هالبحث اللي بيجي بناء على أن الملحوظ وحدة متعلق البيعين وهو أم الولد. وأما الإصفهاني وتبعه سيدنا الخوئي يقول لا يا أيها النائيني، الشيخ الأعظم يتكلم في فرض أن المعاملة الثانية على الولد لا على أم الولد، ولكي يصح كلام الشيخ لا بد أن يفرض أن المتعلق مختلف، إذا المتعلق متحد كلام الشيخ باطل. وهذا الشيخ كل واحد يدعي وصلان، بعضهم يقول له يمكن أن نفترض كلام الشيخ يصح على كلا الفرضيتين، وبعضهم قال كلام الشيخ لا يصح على كلا الفرضيتين. يعني هنا أربعة احتمالات وهناك أربعة، أربعة في أربعة 16 احتمال في المسألة، ولكن ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب الدخول في كل هذه الاحتمالات والنقد والإبرام يتعب الطلبة. واضح؟ احنا بنتكلم عن نسختين. البحث فعلا الآن بناء على أن الموجود أم الولد، خل نحكي على أم الولد ما نحكي على الولد. نحكي على أم الولد كما أصر من الميرزا النائيني رضوان الله عليه. ولهذا لاحظوا هنا مش مكتوب ولو نقل المالك، حاطين أم بين الولد حاطين تحت لم يرد في فاء، والظاهر عدم وروده في النسخة الأصلية حيث كتب فوقه في نون وخاء وميم وعين العلامة كذا أضافه، يعني أضافه من العلامة؟ من العلامة هذا؟ من هو العلامة اللي أضافه؟ ميرزا الاشتياني، يعني اطلق عليه العلامة أيضا من تلامذة الشيخ، فواحد هو الذي أضافه من تلامذة الشيخ حسب الظاهر. فالموجود لو نقل المالك الولد كما أصر من الإصفهاني والسيد الخوي، احتمال أم الولد، حتى فوق أم الولد. المهم احنا نقول احنا نفهم حتى فهم أصل المطلب حتى بعدنا نعرف أم الولد. بس أعطيك يعني أعطيك على قولتنا هذه مسألة التسويق، التسويق إنك أنت التشويق للبحث وإثارة البحث، إذا يمشي لك المطلب وهكذا نسختين نسخة كذي ونسخة كذاك
أخذ المسألة بعدم الاهتمام، أنت ما عندك شوق. لا، إذا يقول لك ترى النسخة احتمال، هالنسخة احتمال، وهذه صحيحة غير باطلة، وديك صحيحة باطلة، والنائني أنت صار عندك شنو؟ اشتياق أكثر للبحث وترقب أكثر للبحث.
الكلام بناء على نسخة أم الولد، وتارة يكون البحث في الكشف الحقيقي وتارة في الكشف الحكمي. فبناء على الكشف الحقيقي ماذا تقولون؟ هناك وجهان، مطلب طويل يعني في تشعبات شيخنا. بناء على الكشف الحقيقي هناك وجهان، هناك ثلاثة وجوه، استخدم وجه ثلاثة وجوه. بناء على الكشف الحقيقي هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول أن الإجازة يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء في مثالنا، الإجازة الصادرة يوم الثلاثاء كاشفة عن انتقال الجارية إلى المشتري حقيقة من يوم السبت، فهذه الجارية من يوم السبت انكشف لنا أنها مملوكة حقيقة للمشتري، فما صدر من هذا يوم الاثنين من بيع الجارية هو الفضولي، صار هذا الفضولي، صار بيع فيما ليس يملك، وحينئذ الإجازة الكاشفة تلغي صحة الفعلية للبيع الصادر يوم الاثنين. إذ بناء على الكشف الحقيقي نحن لا نلاحظ متى هو زمان البيع ومتى هو زمان الإجازة. الإجازة وإن كانت متأخرة إلا أن الملكية الواقعية حصلت من يوم السبت، فهذا باع ما لا يملك فهو الفضولي، هو اللي إحنا نسويه ونديه المحكمة الآن، هذا باع ما لا يملك. فالصحيح حينئذ أن الإجازة هي التي تنفذ. هذا الوجه الأول. الاتجاه الثاني بأن التصرف الصادر يوم الأحد أوجب فوت محل الإجازة. ثبت العرش، بيض ودجاج، هذه صارت نعم يوم الاثنين، نقول كل أحد يوم الاثنين فوت محل الإجازة. نحن نسلم أن الإجازة لو كانت صحيحة يوم الثلاثاء لكشفت عن ملكية المشتري للجارية من يوم السبت، وثبتوا لنا صحة الإجازة. والمفروض أنه في يوم الاثنين قام هذا المالك وأنشأ البيع على الجارية، وهذا البيع تام الأجزاء والشرائط، صدر من أهله، مالك لم مالك قبل الإجازة، هو مالك لم مالك الآن مالك، فيشمله أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، ولا قصور في العمومات العامة في نفوذ البيع الصادر في أي زمان، في الزمان المتخلل قبل الإجازة. واضح شيخنا؟ وما دام البيع صحيح فيشمله أوفوا بالعقود، فحصل النقل والانتقال، فالجارية انتقلت إلى من؟ إلى المشتري الثاني، فلا معنى للإجازة، ففات محل الإجازة، لأنه الآن ليس بمالك حتى يجيز، لا سلطنة له في زمان الإجازة على العين. ويشترط في الإجازة أن يكون المجيز له سلطنة على العين في أي زمان؟ في زمان الإجازة. إذن البيع الذي صدر منه والتصرف الصادر يوم الاثنين أوجب فوت محل الإجازة، فهو بمثابة رد بيع الفضول، هذا رد عملي، ولا تصح الإجازة بعد الرد، هذا رد عملي ولا تصح الإجازة بعد الرد. الاتجاه الثالث
عندكم درس يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.